بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني هذا في نهي عن التكبر والتبختر. أخذناها دينا. طيب، لا إلى قبلها ما أخذناها. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله سبحانه وتعالى ينهى عباده في هذه الآية عن اتباع ما ليس لهم به علم. ولا تقف، يعني لا تتبع، ومنه القفا. القفا يطلق على خلف الإنسان، فالقى يقف أي يتبع قفا شخص آخر أو أي شيء، فمأخوذ من القفا. ولا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم. وهذا يشمل شهادة الزور، يشمل الكذب، وكل ما ليس للإنسان به علم. يعني لا تتبعه، تأتم بهذا القول، حتى لو كان الإنسان هو الذي قاله، يعني ينقل هذا الخبر وهو لا يدري هل هو صحيح أم لا، أو يعلم أنه كذب، هذا حرام. حتى لو كان لم يتأكد أنه كذب فإنه حرام. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود بسند صحيح، قال: بئس مطية الرجل إيش الزعم. يعني يقولون، ليس بشرط أن تكون بهذه اللفظة، وكثير من الناس يقول والله يقولون كذا، وسمعنا كذا وكذا، ويقال عن فلان كذا وكذا، كلمات معينة فيها أخبار عن ناس معينين، فلان صار كذا وفلان كذا وفلان كذا. هذه الأخبار لم يتأكد منها، يشيع هذه الإشاعات، وقد يكون فيها ضرر على بعض الناس، لكنه لا يبالي، ما سمع قاله. بئس مطية الرجل زعموا، يعني أي خبر يسمعه ينقله، حتى لو لم يتثبت من صحته، ولا سيما إذا كان هذا الخبر يترتب عليه أمور معينة. هذا لا شك أنه لا يجوز الإنسان أن يتكلم بكل ما يسمع. وذلك في الحديث: من حد كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني أنه لابد أن ينقل الكذب حتى ولو لم يقصد، فتجد الإنسان العاقل الرزين يتثبت، إذا سمع الخبر تثبت، فإن كان خيرا أشاعه، وإن كان شرا كتمه، ولو كان صحيحا لكن فيه غيبة، فيه نميمة، فيه مضرة، فإنه لا يشيعه، يعالج الموقف إذا كان يستطيع بحكمة، لكنه لا يشيع هذه الأخبار التي قد يكون فيها ضرر على بعض الناس. فكيف إذا كان هذا الخبر لا يعلم صحته وفيه ضرر على بعض الناس؟ هذا شك أنه من كبائر الذنوب، وسيسأل عنه هذا المشيع له. ولا تقف، يعني في الأخبار، حتى في العقائد، في قبول الفتاوى، في قبول الحديث هل هو صحيح أم لا، لا يجوز الإنسان أن يقبل كل ما يسمع. أي متكلم يفتي يقبل منه، أي متحدث يخبر يقبل منه، لا يتثبت ويسأل ويتحرى إذا شك في الأمر، حتى يتبين له هل هذا الأمر صواب أم لا. إن ولا تقف، يعني لا تتبع، سواء سمعته وصدقته وعملت به، أو سمعته ونقلته وأشعته، كل هذا اتباع لهذا الخبر، لأن هذا الخبر جاءك فصرت من أهله، تبعته إما بالتصديق والعمل به أو بإشاعته أو نحو ذلك، أو يتبع عالم ضلالة فيما يقوله، يتبعه على ضلالته ونحو ذلك. ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني الواجب الإنسان يتثبت إذا سمع الأخبار التي يشك فيها يجب عليه يتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا بد يكون الإنسان عنده عقل ويميز بين النافع والضار ويسأل ويتحرى. وكما قيل لا تكن إمعة تقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت. هذا حال كثير من العوام عامة الناس لا يتثبت مع الناس. إذا رأى الناس يقولون شيء قاله، إذا رأى الناس يفعلون شيء فعله، سواء كان صحيحا أو غير صحيح. يعني ولذلك تجد أهل البدع يكثرون، لأن هؤلاء الجمهرة الكثيرة لا يتثبتون ولا يبحثون ولا يسألون عن الدليل. ما قيل لهم صدقوه وعملوا به، ولا سيما إذا رأوا جماعة على هذا المنهج هذا القول يتبعونهم من غير تثبت. في موقف مر معي وهو من المواقف التي عجبت منها، كنت أسعى في المسعى وفيه مجموعة من المعتمرين أظن وقت حج وعمرة يسعون، تعرفون في أبواب مغلقة عن يمينك وأن ذاهب من الصفا إلى المروة، قبل المروة بقليل في أبواب على اليمين مغلقة، حوالي 3 أبواب مغلقة وكل باب في حلقة حديد مدورة. وشفت مجموعة يعني غير عرب من الهنود أو كباكستانيين وكذا يمشون متفرقين، ليسوا جماعة واحدة، متفرقين. فرأيت أول واحد منهم ماذا فعل؟ مسك الحلقة حقت الباب وضرب بها الباب ضربة ضربتين، ظهر ضربتين، طق طق ومشى. وشوف اللي بعده مو مباشرة، بينه وبينه 2 أو 3، وعرفت أنهم ليسوا جماعة واحدة، كل واحد مفترق عن الثاني. ومر ثاني بعد لحظات مسك الحلقة وضرب، وجاء الثالث وضرب، يمكن 10 من 7 إلى 10 كلهم يفعلون هذا الفعل، يضرب ضربتين ويمشي. فسبحان الله، يعني هذه بدعة وليدة الساعة، يعني ما رأيت أول مرة أراه، ويمكن آخر مرة، ما أظن أحد يفعل هذا الفعل. لكن لما فعله الأول الثاني فعل مثله والثالث مثله، يمكن ما بين 5 7 ومتتابعين، ما بين واحد وثاني لا ربع دقيقة مثلا، وأراهم كل واحد يأتي يضرب ضربتين ويمشي. يعني هذا الأول ما قال لهم هذه سنة، وهذه كيف لو وقف وقال ترى ما يصح السعي إلا بضرب الحلقة، هذه حلقة فيها كذا، يعني حلقة مقدسة وفيها وتنفع وكذا، كان يمكن كل اللي يسعون يضربون بالحلقة. فيعني قس على ذلك فقس، إذا كان هذا الأمر البسيط تتابع الناس عليه فكيف بغيره. فهذا حال كثير من الناس، أن يسمون الرعاة، يسمون يعني العوام، يتبعون أتباع كل ناعق، من تكلم صدقوا ومن قال أطاعوا ومشوا. وكما قال في المثل العامي المشهور، مع الخيل شجرة، وبعضهم يقول الموت مع الجماعة رحمة. ليست الجماعة المحمودة، لا، جماعة الضلالة، يعني مع الناس حتى ولو كانوا على خطأ، المهم أنه لا يشذ ولا يخالف الناس، يمشي معهم سواء كانوا على حق أو باطل. لا، هذا أمر خطير، وهذا من أعظم أسباب الانحراف والضلال والعياذ بالله. وهذه هو حال أهل البدع، ليس عندهم دليل ولا يسمعون الدليل نهائيا. الشيخ فلان يقول كذا خلاص، العام فلان يقول كذا خلاص، عندهم أئمة ضلالة ويعتقدون لهم العصمة كالرافضة والصوفية، ولا يسألون عن الدليل، ما قالوه فهو الحق سواء كان موافقا أو مخالفا. ولذلك تجد أنهم يتبعونهم على كل شيء، مهما يقول فهو مصدق ومطاع. هذا والعياذ بالله من أعظم أسباب الضلال والانحراف، وفي تعطيل للعقل، تعطيل للدين، ويؤول بالإنسان قد يصل به إلى الكفر والانحلال من الدين والعياذ بالله، بحجة أنه مع الناس. كيف عبدت الأصنام وعبدت الأضرحة وذبح لها ودعيت من دون الله إلا بالتقليد الأعمى الذي لا يبنى على الدليل؟ فالله سبحانه وتعالى ينهى عباده عن هذا التقليد الأعمى ويأمرهم بالتثبت والسؤال والبحث عن الدليل حتى يكون الإنسان على بينة، ولا يعفيه أن يكون يقول أنا ما دريت أنا ما علمت، لأنه مفرط وعاصي لله سبحانه وتعالى بتركه البحث عن الدليل. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يعجبني السائل إذا قال ما الدليل، مع أنه قد يتضايق منها بعض العلماء مثلا إذا كان لا يستحضر الدليل وجاءه شخص حتى لو كان عاميا ليس بطالب علم يسأله عن مسألة فيفتيه فيقول ما دليلك أو ما الدليل. بعض المشايخ قد يتضايق من هذا السؤال، قد يكون لا يستحضر الدليل أو لا يريد الإطالة، فربما يزبر السائل ينهره أو كذا. لا، الشيخ رحمه الله من حرصه على الدليل واهتمامه به فإنه يقول يعجبني السائل إذا قال ما الدليل، فهذا من حق الإنسان يسأل عن الدليل حتى كان عميا يريد أن يتثبت ويزداد إيمانا. قال ما حكم كذا؟ قالوا حرام. قال وش الدليل؟ ليس منه اعتراض على فتوى، لا بالعكس يريد أن يتثبت أكثر ويتمسك بهذه الفتوى كلها قيمة وينشرها بين الناس. لكن لو ما أخذ الدليل وأخبر بها شخصا ربما ذاك ما يحترم لأنه ليس بعالم، فيقول له وش دليلك؟ فإذا عرف الدليل استطاع أن ينشر هذه الفتوى وأن ينفع بها الآخرين. فإذا البحث أو السؤال عن الدليل لا بأس به، من حق كل إنسان أن يسأل عن الدليل. أنت الآن لو ذهبت إلى مستشفى وقال لك الطبيب تحتاج لعملية، تسلم نفسك ولا تسأله؟ تسأله، تقوله كيف؟ وش الدليل؟ هل سويت أشعة؟ هل سويت تحاليل؟ ربما تطلب منه التحاليل والأشعة وتذهب إلى مستشفى آخر تعرضه على دكتور آخر ويتبين لك هل الكلام صحيح أم لا، لأن هذه أمور دنيوية ترتب عليها أمور دنيوية كبيرة، عمليات ونحو ذلك، وفيها دفع أموال وفيها خطورة على الإنسان. فلذلك لا يسلم نفسه لأي طبيب ومهما يقول يأخذ به، لا، يذهب إلى طبيب جيد مشهور ولا يسلم نفسه حتى يجري الفحوصات الكاملة، وربما لا يثق به وحده يأخذ هذه الفحوصات ويذهب إلى آخر. هكذا الناس يفعلون في أمور الدنيا لأن الدنيا محبوبة، لكن إذا جاء الدين لا يستفتي أي واحد، يمكن يذهب إلى إمام مسجد وهو لا يعرف أنه عالم أو جاهل، المهم أنه إمام مسجد ويستفتيه ويأخذ بفتواه، خصوصا إذا وافقت هواه وقال الحمد لله أفتاني فلان ويبدأ يمدحه، حافظ قرآن إمام مسجد رجل صالح يحدث على الجماعة وكذا، يريد أن يطمئن نفسه أن هذا أهل للفتوى. ما تبرد ذمة باستفتاء أي إنسان، أو مثلا وجد واحد له لحية كبيرة في سوق أو في أي مكان واستفتاه ومشي على فتوى، لا ما تبرد ذمة هذا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا بد أن يسأل عالما راسخا في العلم حتى تبرد ذمته. أما أن يسأل أي إنسان لا. في مقولة مشهورة عند العوام أيضا يقولون اجعل بينك وبين النار مطوع، ما قالوا عالم، لا مطوع، يعني أي واحد ملتحي خلاص هذا تبرى بذمة، مطوع يعني متدين اسأله وتبرى الذمة، لا هذا صحيح. الله سبحانه وتعالى أمرنا بسؤال أهل العلم. إذن هذه الآية عظيمة، لو أخذ بها الناس لسلموا من شرور كثيرة من بدع وخرافات ويعني أخبار ضارة، سواء في الدين بدع وخرافات أو في الدنيا تثير مشاكل وقلاقل، وأحيانا هذه الأخبار التي تتناقل عن الحكام والرؤساء ونحو ذلك تثير الفتن وتؤدي إلى الثورات والخروج على الحكام وسفك الدماء واختلال الأمن وضياع الأموال والأعراض وأشياء عظيمة بسبب تناقل هذه الأخبار. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني فتنة عثمان، الفتنة حصلت في عهد عثمان رضي الله عنه وأدت إلى مقتله. ما سببها؟ الإشاعات، أنه فعل كذا وقال كذا وأنه كذا، وبدأوا يأخذون بعض الأشياء قد يكون لعثمان رضي الله عنه اجتهاد معين ويسوغ، لكنهم يحملون على غير محملها، وربما يكذبون ويزيدون، وصاروا يجمعون هذه الأقاويل والإشاعات ويتحدثون بها. وجاءوا من مصر، الذين قتلوا عثمان 30,000 أو 20,000 جاءوا أكثرهم من مصر، يعني بعيدين عن المدينة، فما يعرفون ماذا حصل بالضبط، لكن إشاعات تتناقل تحدث بها بدون تروي، بدون تثبت، بدون بحث، حتى آل بهم الحال إلى قتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. لكن لو سألوا، جاءوا إلى المدينة، أرسلوا إلى المدينة، سألوا عثمان رضي الله عنه عن هذه الأمور، سألوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه موجود في المدينة، سألوا كبار الصحابة الموجودين، لبينوا لهم هذه الأمور كذا، واجتهد في كذا، وحصل كذا، ولا يستدعي إلى هذه الأمور العظيمة. كل هذا سببه الإشاعات والجري وخلف هذه الأخبار التي عامتها كذب، بعضها مبالغ فيه وبعضها له وجه، لكنه لا يتبين لهم، فيحملون على أسوأ المحامل حتى يحصل بذلك شر في الدين والدنيا، نسأل الله العافية. إن السمع والبصر والفؤاد، هذه هي وسائل التلقي والعلم. السمع، إنسان يسمع فيفهم الخبر، إذن السمع من أعظم المنافذ إلى القلب. والبصر كذلك، يرى الإنسان أشياء فيفهمها، أو يقرأ كتابا فيفهم. إذن السمع والبصر هذه منافذ العلم إلى القلب. لا يمكن أن يتعلم بدون سمع. البصر يمكن يتعلم عن طريق السمع، كثير من العميان يتعلمون ويحفظون، ولهم أيضا كتابات يعرفونها باللمس، لكن الأصم والعياذ بالله لا يمكن يتعلم، لأنه لا يسمع فلا يعرف اللغة ولا يفهم شيئا. فالله سبحانه وتعالى يعني ذكر هذه الوسائل، وسائل التعلم، وأن الله سبحانه وتعالى أنعم بها على العباد، فمن عطلها أو استعملها في غير ما وضعت له فقد كفر هذه النعمة وسيسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. إن السمع والبصر والفؤاد، السمع منفذ إلى الفؤاد، والبصر منفذ إلى الفؤاد، والفؤاد هو محل العقل والفهم. ما الدليل على أن الفؤاد والقلب هو محل العقل والفهم؟ لا يفقهون بها، ولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فالله سبحانه وتعالى نص على أن العقل في القلب، وعلى كل مسألة معروفة هذه، يقولون العقل في القلب وله تعلق بالدماغ، لكن القلب هو محل العقل والفقه والفهم. ولذلك إذا صلح القلب صلح الجسد كله، إذا فقه القلب عن الله صلح الجسد كله. ولا يمنع أن يكون الدماغ له علاقة أيضا بالتفكير والفهم، لكن رأى به. يسأل عن فؤاده، عن قلبه، ماذا اعتقد، من أحب وأبغض، أعمال القلوب العظيمة من الإيمان والحب والبغض والخوف والرجاء والتوكل، هذه كل أعمال القلوب وهي أعظم الأعمال. إذن من أحسن استعمال هذه الحواس وهذه الأعضاء سينجو ويفوز، لأنه استعمل بصره في سمع كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، العلم النافع، ويسمع ويقبل الكلام المفيد والنافع ويرد الكلام السيء، يرى ببصره ما ينفعه ما يزيد إيمانه، يغض بصره عن الحرام سينجو، يعتقد بقلبه إيمان بالله وحب لله وبغض لأعداء الله وإلى آخره سينجو، إذا سئل سينجو لأنه استعمل هذه الحواس والأعضاء فيما يرضي الله تبارك وتعالى، ومن أساء استعمالها فهو محاسب على حسب حاله وانحرافه والعياذ بالله. ولا تمشي في الأرض مرحا. المرح ما هو؟ فيه يعني عبارات للمفسرين، بعضهم قال التبختر، المرح التبختر، بعضهم قال الأشر والبطر، بعضهم قال الكبر، يعني كلها تدور على هذه المعاني، أنه يمشي متكبرا متبخترا، يتمايل في مشيته تكبرا وتعاظما وفرحا، فرح الذي لا يحب الله، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، فرح العجب، الكبر، التبختر، هذه كلها تدور حول هذه المعاني. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين عن رجل عليه، قال بينما رجل يمشي قد رجل جمته وتعجبه نفسه وبرداه، يتبختر في مشيته إذ خسف الله به الأرض والعياذ بالله، فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. شوف الوعيد، شوف العذاب والعياذ بالله، عذاب شديد. هذا يتبختر، عليه ثياب حسنة، عليه بردان يعني من ثياب الحسنة، مثل ما أقول بشت مثلا من أحسن نوع البشوت واللباس، وقد رجل له جمة، الجمة الشعر الذي يصل إلى الكتفين، ويتمايل يتبختر في مشيته معجبا بنفسه متكبرا والعياذ بالله، خسف الله به الأرض، لأنه أراد أن يتطاول فوضعه الله، فهو يتجلجل في الأرض. ما معنى يتجلجل؟ يعني ينزل وتضربه جوانب الأرض من جانب إلى آخر، ينزل فيضربه الجانب هذا يدفعه إلى الجانب الثاني، فيضربه الجانب الثاني يدفعه إلى الأول، وهكذا يتردد بين هذه الجوانب من جانب إلى آخر، هذا زيادة في الألم والعذاب والعياذ بالله. إلى متى يسقط يهوي؟ إلى يوم القيامة والعياذ بالله، وهو يهوي في الأرض، عذاب لا تتخيله العقول، نسأل الله العافية. يعني من خبر النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم وهو يهوي وتضربه الأرض من جانب إلى آخر، وإلى قيام الساعة والعياذ بالله، لأن الله سبحانه وتعالى شديد الأخذ، شديد العذاب. والكبر هذا منازعة للخالق والرب في أعظم صفاته، لأن الكبر من الصفات التي لا تليق إلا بالله، المخلوق لا ليس له أن يتكبر لأنه ناقص، لأنه ضعيف، لأنه محتاج، لأنه كان عدما فأوجده الله، كيف يتكبر؟ الكبر لا يليق إلا بالله لكماله تبارك وتعالى وغناه، أما المخلوق فليس أن يتكبر أبدا. جاء واحد من المتكبرين، يعني كان شريفا شجاعا وفارسا وفيه بطولة، له بطولات وشجاعة وكذا، فمر من عند أحد العباد فلم يقم له ولم يأبه به، فغضب، وأمير وشجاع وكذا، فوقف قال له أما تعرفني؟ يعني ليش ما قمت ورحبت واهتميت؟ ما تعرفني؟ ظن أنه ما عرف، قال بلى أعرفك، أنت كنت نطفة مذرة أي حقيرة، ثم تكون جيفة قذرة يعني بعد الموت، وفيما بينهما تحمل العذرة. فألقمه حجرا فمضى وتركه، لم يرد عليه. فيعني هذا حال الإنسان، كيف يتكبر وهو بهذه الحال؟ كان نطفة، يعني هذه نطفة مذرة يعني حقيرة، لو أصابك شيء من أصاب ثوبك شيء من المني ولو راح كريه وكذا، تترك ولا تغسله؟ تتقذره، مثل المخاط قريب منه، تتقذره وتغسله، ولو كان طاهرا على القول الصحيح، لكنك تتقذر هذه النطفة، ولا ترضى أن تبقى في ثيابك، وبعد الموت يكون جيفة قذرة، يعني لها رائحة منتنة وكريهة، والديدان تعبث فيها، فلا يمكن سنة أن يرى ميتا بعد يومين أو ثلاثة، منظر بشع. وفيما بينهما تحمل العذرة، يعني النجاسات موجودة في بطنك، كيف تتكبر وأنت بهذه المثابة؟ لكن الإنسان يغفل عن هذه الحقائق، والشيطان ينفخ فيه فيصدق نفسه أنه الأمير وكذا والغني والفيه والفيه، ولا سيما إذا وجد مدحين يمدحونه بالباطل يصدق. وذاك في المثل المشهور يقولون كذبنا الكذبة وإيش وصدقناها. الإنسان إذا قيل له كل يوم مرة مرتين وثلاث أنت ما شاء الله عليك كذا وشجاع وفارس وهذا وغني وكريم وفي أحد زيك، يسمع المدح يصدق نفسه فيبدأ يتقمص هذه الصفات ويعمل بها، والناس يضربون له السلام إما خوفا منه أو طمعا فيما عنده من المال أو الجاه، فيغتر ويصدق نفسه ويبدأ يتقمص هذه الصفات حتى يهلك أو يتوب الله عليه. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض. ما معنى تخرق الأرض؟ يعني ليس لك جسد كبير ضخم جدا وفيه ثقل شديد بحيث أنه يخرق الأرض، أي يغيص في أعماق الأرض، لا أنت خفيف حقير، يعني كالنملة الذرة لو مشت على يدك تحس بها أحيانا ما تحس بها من خفتها، فكأنك لا شيء فوق الأرض، لا تؤثر في الأرض أي تأثير لصغر جسمك وقلة وزنك وصلابة الأرض وضخامتها. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأرض وأنت لا شيء فوق هذه الأرض، فإنك لن تخرق الأرض أي بضخامة جسدك وثقل وزنك، ولن تبلغ الجبال طولا، يعني لست بالطول الطويل الذي تبلغ الجبال حتى تتكبر، لا أنت بالنسبة للأرض والجبال لا شيء، كأنك ذرة لا تكثر. فما الذي يحملك على التكبر أمام خالقك جل وعلا الذي يقول جل وعلا عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا ماذا تأتي أنت بالنسبة لعظمة الخالق؟ فلو استشعر الإنسان واستحضر هذه المعاني لم يتكبر بحال من الأحوال، نسأل الله العافية. كل ذلك، ذلك أي المذكور في الآيات السابقة، كان سيئه عند ربك مكروها. هذه فيها إشكال، هذه الآية يعني بعض العلماء استشكلها قال كل ذلك كان سيئه، ذلك يعود إلى ماذا؟ إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الصفات التي نهى عنها. فإذا حملناه على الصفات التي نهى عنها جل وعلا مثل القتل والزنا والشرك والكبر واتباع ما ليس للإنسان به علم، كيف يكون سيء هذه هو المكروه مع أن هذه كلها سيئة؟ قتل النفس والزنا والكبر ونحو ذا والشرك كلها سيئة، يعني الخروج من هذا الإشكال قالوا ذلك يشمل جميع ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الوصايا من بداية قوله لا تجعل مع الله إله آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما بعدها. والله سبحانه وتعالى ذكر فيها أوامر بأمور حسنة ونواهي عن أشياء سيئة، يعني ذكر فيها أشياء حسنة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الأمر بالتوحيد وبالوالدين إحسانا، وأمر بأوامر حسنة بعد ذلك وآتي ذا القربى حقه والمسكين، ونهى عن أشياء سيئة. إذن هذه الآيات السابقة فيها أوامر وفيها نواهي، فيها أوامر بأشياء حسنة ونواهي عن أشياء سيئة. ثم قال كل أولئك الآية ولا كل ذلك أي المذكور كان سيئه، لأنه في حسن وفي سيء، فلا هذا يزول الإشكال. إذا جعلنا الضمير ذلك يعود على كل المذكورات من حسن وسيء فإنه يزول الإشكال. كل ذلك أي المذكور كان سيئه أي السيئ المذكور منه، كان عند رب كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي قراءة كل ذلك كان سيئة عند ربك، على هذه القراءة يكون السيئة أو ذلك يعود إلى المنهيات، يختص بالمنهيات كل ذلك، أي مما نهى الله عنه من الشرك والقتل والزنا والكبر واتباع ما ليس الإنسان بعلم ونحو ذلك، كل ذلك أي المذكورات التي نهى الله عنها كانت سيئة. وسيئه كما سبق يشمل الجميع. عند ذلك عند ربك مكروها، هذا يدل على أن الكراهة في يعني الكتاب والسنة تختلف عن الكراهة في أقوال أو في اصطلاح الفقهاء، ولذلك لا يجوز أن يأخذ اصطلاحا حادثا ثم يفسر به القرآن والسنة، وهذا ينبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا، يقول أكثر ما يخطئ بسببه المفسرون أنه يعمد إلى اصطلاح حادث فيفسر به الآيات أو الأحاديث، وهذا خطأ بلا شك، لأن هذا الاصطلاح لم يكن موجودا حين نزول القرآن، فكيف يكون مقصودا بالآية وهو غير موجود؟ هذا قطعا يعلم أنه خطأ. فهذا الاصطلاح أنه مكروه مستحب هذه ما كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه اصطلح على الفقهاء فيما بعد، يطلقونه على الذي بين المباح والحرام، يعني ما في نص صريح على التحريم أو في أدلة تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، فيطلقونه على هذا النوع. في أشياء كثيرة، مكروهات الصلاة ومكروهات في غير الصلاة مثل الشرب قائما، هذا مكروه لأنه في حديث نهي وصارف، ومكروهات الصلاة مثل تغميض العينين، تشبيك اليدين أو فرقعة الصابع أو الحركة بدون حاجة، وأشياء من هذا القبيل، التخصر وكذا، أشياء كثيرة مكروهات الصلاة. إذن لا يجوز أن نفسر القرآن أو السنة بالمصطلحات الحادثة. إذن مكروها يعني يكرهه الله، والذي يكرهه الله حرام ولا حلال؟ حرام بلا شك، وأنه من كبار الذنوب أن الله سبحانه وتعالى يبغضه ويبغض فاعله إذا فعله، فإذا أبغض الله هذا الفعل فلا يجوز للمكلف أن يأتيه، لأنه سبب لبغض الله له. إذن هذا فيه يعني تنفير من هذه المنهيات لأنها عظيمة، الشرك، القتل، الزنا، الكبر، اتباع ما ليس الإنسان به علم، هذه أمور عظام، فهذا فيه نهي وتنفير عن هذه الكبائر التي يكرهها الله تبارك وتعالى. ذلك أي المذكور من الوصايا العظيمة مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحكمة يعني يختلف المراد بها من سياق إلى آخر، في قوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، ما معنى الحكمة في هذه الآية؟ تفسر بإيش؟ بالسنة، لكن هنا لا، ما تقول ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ما يمكن أقول الحكمة هنا السنة لأن هذه مذكورات في القرآن. إذن الحكمة أصلها ما هو؟ وضع الشيء موضعه، الحكمة وضع الشيء موضعه، الحكيم ليضع الشيء موضعه. إذن الحكمة هي فعل الأمور المستحسنة وترك الأمور القبيحة، هذا وضع الشيء موضعه. وذلك بعض العلماء يفسره يقول الحكمة هي العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، قريب من هذا، الإنسان إذا تعلم علما صحيحا نافعا ثم عمل به وضع الشيء موضعه ولا لا؟ وضع الشيء موضعه، لأنه عرف كيف يعبد الله فوضع الأمور مواضعها، هذا هو معنى الحكمة. يعني وأصلا مأخوذة من إيش؟ أصل الحكمة في اللغة مأخوذة من الحلقة التي توضع في فم الدابة لتمنعها من الجماح، وهذه معروفة، يعني الفرس وش يوضع في فمه؟ يوضع فيه حديدة في اللجام في فمه، ما فائدة هذه الحديدة؟ تربط باللجام ويمسكه الراكب، ما فائدة هذه الحديدة؟ تؤلمه. إذا أراد أن يجنح يمينا أو يسارا جذبها القائد فآلمت الحصان فتوقف، لكن لو ما في شيء يؤلمه يستمر، لأنه قوي الحصان، وإنسان حتى لو جذب رقبته يمكن يمشي ورأسه مجذوب، لكن يؤلمه السحب الحديدة تؤلمه فيقف. البعير كيف يصنعون به؟ يسمى البعير، يعني يوصف بالخش، بعير المخشوش. كيف يفعلون؟ يضعون حلقة في أنف البعير، يخرقون أنف البعير ويضعون حلقة في أنف البعير وتربط بحبل ويمسكه الراكب والقائد ويسحبه بهذه الحلقة. إذا سحبه آلمته هذه الحلقة فيطاوع. يقول كالبعير المخشوش، كما في قول جابر كالبعير المخشوش الذي يطاوع صاحبه. فهذه الحكمة أصلها هذه الحلقة التي توضع في فم الفرس ليمنعه من الجماح. فالحكمة إذن تمنع صاحبها من السفه. قال هذا في الإنسان حكيم، أي يضع الأمور مواضعها، والحكمة تمنعه من السفه. إذن الحكمة هي العلم النافع الذي يورث العمل الصالح، أو الحكمة وضع الشيء موضعه. وقد تكون الحكمة في القرآن، قد تكون مأخوذة من السنة، وذلك في قوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي يعلمهم السنة بما فيها من الآداب والأوامر التي بها يوضع الشيء موضعه. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يعني ما المراد بهذه الآية؟ ماذا نفهم من هذه الآية؟ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فيه إيش؟ ثناء على هذه المذكورات وتفخيم لها وترغيب في الأخذ بها. هذه حكمة، فإياك أن تفوتك. مثل إنسان يمدح بضاعة يقول هذه بضاعة طيبة جدا لا تفوتك ورخيصة، وإن فوتها فأنت ما تحسن التصرف، أنها مثل هذه بضاعة ما تفوت، بضاعة جيدة جدا ممتازة ورخيصة، وباعها صدفة صاحبها احتاج وعرضها للبيع وقد لا توجد مرة أخرى. فتجد أصحاب التجارة يحرصون على هذه البضائع، يعتبرونها فرص نادرة ولا يمكن يفوتها. فالله سبحانه وتعالى يرغب عباده بهذه الأمور العظام، سواء كان أمرا أو نهيا، لئلا يفوت على المكلف. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر. شوف سبحان الله، لما أثنى على هذه الأمور العظام أعاد أعظم شيء فيها، وهو النهي عن الشرك الذي يتضمن التوحيد الذي به ينجو العبد من النار. وإذا فاته التوحيد خلد في جهنم والعياذ بالله. إذن عاد إلى أعظم مذكور، هذا معروف في كلام الناس. يعني أنت لو تعظ ولدك تحذره من أشياء مثلا معدودة، ثلاثة أربعة خمسة أشياء، لا تصاحب فلان، واحرص على الصلاة، وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، وتعظه وتحرصه على هذه الأمور، إذا انتهيت ماذا تصنع؟ ممكن تلخص له أهم هذه الأشياء، لأن الكلام طال ربما ينسى بعضه، وتقول انتبه لها كذا كذا، فتعيد سماء التلخيص، تعيد أهم ما ذكر في هذا الكلام ليكون واضحا في ذهنه لا ينسى مع كثرة المذكورات. وإلا الله سبحانه وتعالى بدأ بها، لا تجعل مع الله إلها آخر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم ذكر بر الوالدين، ثم صلة الأرحام، ثم تكلم عن النفقة كيف ينفق، ثم نهى عن القتل والزنا والكبر إلى آخره. فعاد الكلام إلى أعظم هذه المذكورات، لأنه أعظمها، لأنه ذكر في الأول فربما ينساه السامع، فعاده تأكيدا لأمر تعظيم لشأنه. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فتلقى، من الذي يلقيه؟ الملائكة. ألقيا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد إلى قال ألقيا. فمن ضمن الأقوال أن السائق والشهيد ملكان، كل نفس معها سائق وشهيد، ملك يسوقها إلى المحشر وملك يشهد عليها. جاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ثم قال ألقيا في جهنم، الخطاب للسائق والشهيد. فالملائكة يلقون الكفار في جهنم والعياذ بالله، فتلقى في جهنم ملوما، يعني أنك ملوم لا عذر لك لأنك عصيت الله تبارك وتعالى في أعظم حق من حقوقه هو التوحيد وإخلاصه بالعبادة تبارك وتعالى التي هي حق الخالص، فملوم، ما حد له حجة في الشرك. يعني كم نهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك في القرآن، لو كلفنا واحد يجمع لنا الآيات الصريحة في التوحيد، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، كم يجمع لنا من آية في القرآن كله؟ مئات الآيات وربما تصل الآلاف. فإذا لا حجة، كم كرر الله سبحانه وتعالى أمر التوحيد والنهي عن الشرك، يعني لا يحصى، لا تكاد تقرأ سورة أو حتى صفحة صفحتين لو فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ثم ذكر الآثار، يعني هذا يعود إلى التوحيد. يعني الله عز وجل يأمر التوحيد خالصا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ثم يأكل الأمر بإفراد بالنهي عن الشرك، ثم يمدح الموحدين ويذكر أنهم فازوا برضاه وجنته، ثم يذم المشركين ويبين أنهم من أهل النار، ثم يذكر عذاب المشركين مثل قوم نوح وعاد وثمود كيف أهلكهم، ثم يذكر نجاة الموحدين من هؤلاء الأقوام وما ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن هذا كله تأكيد للأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ذكر القرآن كله يدور على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. إذن الملوم لا عذر له في تركه عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده وإخلاصه، ملوما مدحورا. ما معنى مدحورا؟ مدحور يعني مهزوم، لا في معنى أوضح من هذا بنور. المدحور المطرود المذموم، يعني يطرد مذموما مغضوبا عليه، هذا معنى المدحور. المدحور هو المطرود الذي يطرد، ولا شك أن الكافر يطرد من رحمة الله إلى جهنم، وأيضا مطرودا ممقوتا والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يدخله النار ويكون ممقوتا، يبعد عن رحمته إلى أسفل سافلين، وهي نار جهنم في الأرض السابعة، فهو بعيد. المؤمنون فوق السماوات السابعة في جنات عدن، والجنة فوق السماوات وسقفها العرش نسأل الله من فضله، وهؤلاء في الأرض السابعة في أسفل الكون في الأرض السابعة، أبعد ما يكون عن رحمة الله وعن جنته. إذن ملوم مدحور، أي مبعد مطرود مذموم نسأل الله العافية. ثم يعني عاتب من نسب البنات لله سبحانه وتعالى، وهذه جناية فوق جناية. أفأصفاكم ربكم بالبنين، لأنهم كانوا يحبون الذكور ويفرحون بهم وبعضهم يقتل الإناث، واتخذ من الملائكة إناثا. يعني هذا استفهام فيه إنكار وتوبيخ، كيف أنتم أيها المخلوقون المربوبون تأنفون من الإناث وربما تقتلون الأنثى من شدة الكره لها وتنسبونها إلى الله؟ لو نسبتم البنين إلى الله لكانت جريمة وكفرا وشركا، فكيف بنسبة البنات؟ هذا غاية ما يكون من التنقص لله سبحانه وتعالى. وذاك الله عز وجل يقول شتمني ابن آدم، شتمني ابن آدم وليس له ذلك، اعتبره شتما، وقال كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني وليس له ذلك. فما هو التكذيب وما هو الشتم؟ تكذيب أنه أنكر البعث، يزعم أني لا أعيده وليس بأول الخلق بأهون علي من إعادته. والتكذيب والشتم قال أما شتم إياي فيزعم أن لي صاحبة وولدا، أيا كان الولد حتى كان ذكرا، لأن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى. وأما شتم إياي فيزعم أن لي صاحبة وولدا فسبحاني أو سبحاني أن أتخذ ولدا. فالله سبحانه وتعالى اشتد نكيره على من ادعى أن له ولدا. طيب لو قال قائل ايش المحذور؟ يعني لا شك نعرف أن الولد لا يمكن ينسب إلى الله، وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا يعني لا يكون، يعني مثل ما قال يستحيل أن يتخذ ولدا. وينبغي هنا غير أيضا اصطلاح الفقهاء، الفقهاء يقول لا ينبغي يعني قريبا من المكروه، أخف من المكروه، ما ينبغي له كذا، هذه أخف من المكروه. لكن في الآية معناه يستحيل، لا يمكن، لا يمكن أن يكون. طيب ما وجه يعني الكفر وتعظيم هذه الكلمة اتخاذ الولد؟ ما وجه كونها تنقص لرب العالمين تبارك وتعالى؟ صحيح صحيح، لكن فيه أعظم من هذا، أن الولد ينافي إيش؟ الولد ينافي الوحدانية، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه هو الواحد القهار. إذا وجد الولد لا يمكن يكون واحدا ولا لا إلها واحد، لأن الولد جزء من والده، إذن لا يمكن يجتمع التوحيد مع نسبة الولد. الخلق ما في إشكال، الله خالق كل شيء، هذا رب وهذا مخلوق، ما يمكن يعبد المخلوق يعبد الخالق. لكن إذا نسب الولد لله تبارك وتعالى انتفى التوحيد، يعني يستحيل أن يجتمع الولد مع التوحيد، لأن الولد جزء من والده، وجعلوا لله وجعلوا له من عباده إيش؟ جزءا. الولد جزء من الوالد، قطعة من الوالد، في صفات الوالد. يعني لما يجيك ولد تحس كأن نفسك هو هذا الولد، لأنه مكون من بضعة منك، قطعة. هذا الماء الذي يخرج من الوالدين يخلق منه الولد، يعني نصفه من الأب ونصفه من الأم، فيخلق من ماء الزوجين. إذن هذا الولد قطعة منك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن فاطمة بضعة مني. إذن يستحيل أن يجتمع التوحيد مع الولد، يستحيل. وذلك الله سبحانه وتعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا إيش لاصطفى مما يخلق، لأنه ما يمكن يوجد ولد بالولادة، مستحيل، لكن لاصطفى مما يخلق، لأنه ما فيه إلا خالق ومخلوق، لا يمكن يوجد ولد جزء من الخالق. يعني هذا على سبيل التنزل مع الخصم وإفحامه، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، وحاشا أن يصطفي ولدا، لكنه يبين لهم أنه يستحيل واقعا أن يوجد ولد حقيقي لله، ولو أراد يأخذ ولد لاصطفى ما يخلق، ما في إلا الخلق، ما في إلا خالق ومخلوق. إذن هذا الولد الآن لا يمكن أن يجتمع معه التوحيد، هذا أعظم يعني محظور. والله سبحانه وتعالى ذكر أنه الصمد، والولد ينافي الصمدية، لأن يعني الصمد من هو؟ أو ما معنى الصمد؟ الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له. فالولد يحتاج إلى جوف، يعني إنسان يخرج منه الماء لأنه له جوف، فيخرج من ذكره من التجويف، من خصيتين، من الذكر، من الصلب، يخرج من داخل الإنسان، يعني له جوف فيخرج منه الولد. الأم يخرج ولد من الفرج، من جوفها، التجويف يعني مو بشرط البطن، تجويف. إذن هذا نسبة الولد ينافي الوحدانية ينافي الصمدية، وهذا الولد سيكون له ولد، صير عائلة كبيرة من الآلهة. إذن من يعبد؟ ما 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 فيه إله واحد حتى. ثم تتعرض بل إذا كان هذا الولد من الإله منهم؟ إذا كان الإله هو الخالق الأول، إذن الولد هذا ليس بله وليس ولد، لأنه مقهور، وإذا كان له الأمر النافذ لم يكن الأول إله. على كل حال لا نطيل في هذا، الأمر واضح أنه لا يمكن أن يكون هناك ولد لله، وإلا لما وجد التوحيد. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا قد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقبلها في الآيات يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا أي عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. كادت الجبال أن تنهد وكادت السماوات أن تتفطر من هذا الزعم، لأنه ينافي الألوهية والتوحيد إلى غير ذلك من الحاجة وكذا، والله سبحانه وتعالى والغني. لكن هذا أعظم محظور. أفأصفاكم ربكم بالبنين أي بالذكور واتخذ من الملائكة إناثا، يعني هم الآن زعموا زعمين كلها باطلة. الأول أن الملائكة إناث وهذا غير صحيح، والله سبحانه وتعالى حينما يصفهم بضمير المؤنث والمرسلات والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصافات صفا، هذا الضمير المؤنث الآن هل هو يدل على ملائكة إناث والعياذ بالله أم كيف يوجه هذا التأنيث ضمير المؤنث في الآيات؟ كيف نفهمه عبد العزيز؟ أي ضمير الجمع، ضمير الجماعة، الجماعة يعني لو صار في جماعة يطلق عليهم التأنيث يعني الجماعة وليس أنه هو أنثى. وذاك المثل المشهور يقول جاءت الزيود، الزيود جمع زيد، يعني زيد وزيد 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 مجموعة بس كل واحد زيد، يقول جاءت الزيود يعني إيش؟ تقديره جاءت جماعة، يعني التاء هنا يراد بها الجماعة، جاءت جماعة الزيود. إذا المرسلات والنازعات أي الملائكة، الجماعة الملائكة الذين ينزعون أرواح الموتى من الكفار. إذن هذا ما فيه يعني أي دليل على أن الملائكة إناث، فالله سبحانه وتعالى كذبهم في كون الملائكة إناثا بل هم عباد مكرمون. وأيضا المحظور الثاني والأعظم أنهم جعلوهم بنات لله تبارك وتعالى، وهذا أعظم السب والتنقص لله والشرك به، هذا أعظم ما يكون، نسبة الصاحب والولد أعظم سب لله تبارك وتعالى شتم له تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.